ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن بركات سورة الفاتحة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها، وقال عنها إنها القرآن، إنها سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، وهي الشفاء كما هو معلوم. وأريد أن أقف وقفة سريعة بين يدي الجواب على الأسئلة عن كون الفاتحة شفاء، فقد ثبت في حديث أبي سعيد في الصحيحين أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مروا بحي من أحياء العرب، وكان أميره لديغا، وقد تعالج وأعيا الأطباء، فجاءه رسول منه جاء رسول منه إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معكم من راق؟ والرقية معروفة عند العرب، وكانوا يرقون بكلام معلوم وغير معلوم. فذهب أبو سعيد فيقول كما في رواية في الترمذي: فقرأت عليه فاتحة الكتاب 7 مرات. فتحديد العدد ب7 هو الذي صنعه أبو سعيد، ولم يضيف هؤلاء القوم على عادة العرب الصحابة، وقبل أن يرقيه شارطهم على قطيع من الغنم فرقاه، فقام كأنه حل من عقال، قام نشيطا وزال عنه المرض، فأخذ القطيع وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا لي سهما منه. في هذه القصة فوائد جمة، والذي يهمني من الفوائد أن القرآن الكريم شفاء للقلوب، وشفاء للأرواح، وشفاء للأبدان. وفي قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، هذا الشفاء ليس شفاء للأرواح والقلوب فحسب، وإنما هو أيضا شفاء للأبدان. ولكن الداء إن ذهب يحتاج إلى دواء يناسبه، ويحتاج إلى المحل الذي يقبل الدواء، فبعض النفوس خبيثة، ومن خبثها كما جاءني في بعض الأسئلة أنه سيقام مهرجان ويغنى فيه شيء من القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سيقام في شارع الرينبو في عمان مهرجان، وأراني الإخوة والأوراق عندي ماذا سيقال فيه ويغنى فيه. فالقرآن ربنا قال عنه شفاء ورحمة، وهو عامة على الذين لا يؤمنون، عمى عليهم، هذا صورة من صور العمي والعياذ بالله والطمس على الأبصار. قال الله بعدها: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ولذا قال بعض السلف: ما جلس أحد مع القرآن وقام سالما، فإما له وإما عليه. هذه آية مرعبة مخيفة: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ثم قال بعدها: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هذا المعنى مهم، وليس هكذا القرآن فقط، وإنما هكذا سائر العبادات من صيام وصلاة وعلم. فالعلم رحمة لأقوام وشقاء لآخرين، العلم رفعة لأقوام ووضع لآخرين. فأول ما تسعر النار في العالم، وكذلك في المجاهد، وكذلك في الكريم. هذه المعاني ينبغي أن ننتبه إليها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله تفصيل لهذه الآية، قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، وقال: ويخفض به آخرين. فالله رفع السلف بالقرآن، والله خفضنا بالقرآن، نحن مخفوضون الآن بالقرآن على وفق سنن القرآن، لأننا تنكبناه وابتعدنا عنه، فلما تنكبناه وابتعدنا عنه خفض به آخرين، ورفع به أقواما وخفض به آخرين. وهذا من معاني الآية، هذا من معاني الآية. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، والفاتحة أم الشفاء، فحوت على الخلاص من أصول الأمراض. الفاتحة فيها شفاء لأصول الأمراض. تأمل معي لما تقرأ قول الله عز وجل: إياك نعبد، في قوله إياك نعبد شفاء من الرياء، نعبد إياك لا نعبد غيرك، تقديم إياك على نعبد في حصر العبادة لله، وفي هذا شفاء من الشرك الجلي والخفي. وإياك نستعين، في قوله وإياك نستعين شفاء من الكبر وشفاء من العجب. فالإنسان يعرف قدره، ويعرف أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله، فكما أنه لا يعبد إلا الله فإنه لا يستعين على عبادته إلا به. ثم يقول: اهدنا الصراط المستقيم. وفي هذا شفاء من الجهل، في قولك اهدنا الصراط المستقيم تسأل ربك أن تكون على الصراط المستقيم، هذا فيه شفاء من الجهل وشفاء من التقليد الأعمى، فإنك على بينة من أمرك في عبادتك وطريقك إلى الله عز وجل، في طريقك إلى الدار الآخرة تسأل ربك الصراط المستقيم. ثم تقول: صراط الذين أنعمت عليهم. هذا فيه شفاء من الرفقة السيئة ومن الأمر الحادث، وأن المؤمن في ركب، وهذا الركب ممتد من آدم الأنبياء، فلا إن استحكمت الغربة فعنده شعور، وهذا الشعور يبدد قسوة الغربة التي تكون في آخر الزمان، ويبقى مستشعرا أنه في طريق سلكه خير الخلق وهم الذين أنعم الله تعالى عليه. فهذه الصورة صورة الشفاء، في هي شفاء في كتاب الله عز وجل. أخ يسأل يقول: قريبي أخذ قرض من البنك كي يتزوج، ولم يستطع أن يسدد القرض، هل يجوز لي أن أعطيه مالا من أموال الزكاة لسداد القرض؟ أعجب كل العجب ممن يقترض ليتزوج، وأعجب كل العجب من حال المسلمين من عدم الرعاية والعناية لبعضهم بعضا، والفوضى قائمة وعارمة. يأتيك واحد يقول لك: أنا أريد أزكي، لا أعرف أين أزكي، ثم تجد له أقرب الناس له يحتاج ل مال في أمور أساسية في حياته كالتطبب أو التعلم، بل قد يصل إلى الطعام والشراب. فالناس ما أدري لا يرعى بعضهم بعضا، فيجوز لمن لم يستطع النكاح، والنكاح من الأمور المهمات والكليات في الشريعة، أن تعطيه من مال زكاتك، ومن لم يستطع التطبب أن تعطيه من مال زكاتك، ومن اقترض وما يستطيع أن يسد القرض وكان قرضه حلالا ولم يكن ربويا فلك أن تعطيه من مال زكاتك. الذي تحمل مصيبة للإصلاح بين الناس فتحمل المال رحم الله المروءة. الناس كان الواحد منهم إذا وقعت مشاكل بين الناس يتحمل الدين حتى يقضي على المشاكل. وفي الحديث من تحمل وشهد ستة من أهل الحجة من أهل العقول على تحمله وصحة تحمله فهذا يعطى من مال الزكاة. كان الواحد منهم لما يكون المال بين يديه يكون حريصا عليه كحرص والي بيت المال على المال. حرص والي بيت المال على المال من أجل ماذا؟ من أجل أن تقضى حاجات الناس. وكان الواحد من السابقين إذا بيده مال فالمال الذي بيده إنما يكون من أجل أن يقضي حاجة الناس. فالمال محمود ومذموم، له حالات يمدح فيها وله حالات يذم فيها، والمدح والذم على حسب التعلق. فإن تعلق المال بالشهوات والتبقر فيها، بعض الناس يتبقر في الشهوات يتوسع توسعا شديدا ويترك كليات ويترك مسائل مهمات. فالشاهد بارك الله فيك، الواجب على الإنسان أن يقضي حاجات الناس، وأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. فالذي ينفع الناس هو الذي يحبه الله عز وجل. أخ من ألمانيا يسأل: هل يجوز تعليق راية لا إله إلا الله على جدران المنزل؟ القرآن ما أنزله الله ولا الذكر لتزين به الحائط والجدران، وإنما القرآن أنزل لتزين به القلوب والنفوس، فتبقى هذه الكلمة منقوشة في الصدور. أما أن نزين الحائط بالكلمات والأذكار فهذا أمر ليس بحسن. لا حرج في فهمي أن تذكر، أن تضع ذكرا حتى تتذكر أو حتى تحفظ، فمتى حفظت وتكرر على لسانك نزعته. لا حرج أن تضع ذكرا لتحفظه أمامك. مثلا أنا لا أحفظ دعاء دخول المنزل أو دعاء مثلا دخول الحمام أو أي دعاء، فأضعه في مكان أتذكر. ولا يمكن للعبد أن يكون من الذاكرين الله كثيرا إلا بأن يحفظ أدعية المناسبات، ولا سيما المناسبات التي تتكرر في اليوم والليلة. فأول خطوة من خطوات العملية لتحقيق كون العبد من الذاكرين الله كثيرا حفظ أدعية المناسبات التي تتكرر في كل وقت. فهذا من المعين على أن ينال الإنسان أجر الذكر. أخ يقول من الجزائر: فضيلة الشيخ، أنا رجل لم يهبني الله أولادا فكفلت يتيما من جنس مذكر، كفلت يتيما ذكرا وأعطيته اسم العائلة، وود مستقبلا وأن أكفل آخر من جنس مؤنث، هل أنا على هدى أم لا؟ أنت كفالتك على هدى، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين. والكفالة لليتيم قسمان: كفالة مادية وكفالة معنوية. وكفالة اليتيم المادية أن تكسوه وأن تطعمه وأن ترعى بدنه، والمعنوية أن تربيه وأن تدخل السرور على قلبه وأن تملأ عاطفته. وأما الذكر والأنثى فالأبوة الحقيقية لا تكمل إلا بالذكر والأنثى، إلا بأن يكون الرجل عنده ذكر وأنثى. وربنا يقول: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. هذه أصناف الأرزاق من حيث جنس المولود، إما أنثى وإما ذكر، وإما التوأم الذكر والأنثى، وإما العقم. فأنت كنت من الصنف الأخير، وهذا ابتلاء. وأبرك امرأة كما يقول جمع من السلف، يقول: من يمن المرأة وبركتها أن تبدأ بما بدأ به الله. من بركة المرأة أن تبدأ بإيش؟ بالأنثى، يهب لمن يشاء إناثا. المرأة المباركة من بركتها أن تبدأ بالأنثى، فإن بدأت بالأنثى تملأ العاطفة، الأب تكمل أبوته عنده ذكر وعنده أنثى، ينهر، يرفع الصوت، يغضب، يضرب. ضرب الولد أيسر على نفس الأب من ضرب البنت، ضرب الولد أيسر، فالبنت تملأ العاطفة، والولد يجعل الأب يستخدم السلطات، تعينه على استخدام السلطات، فتكمل الأبوة، تكمل الأبوة بالذكر والأنثى، أن يكون لك ذكر وأن يكون لك أنثى. لكن اعلم بارك الله فيك أن من انتسب إلى غير أبيه فعليه لعنة الله، لا يحرم على الرجل أن ينتسب إلى غير أبيه، فأنت تكفلهم وتعلمهم، لا تنسبهم إليك ولا لأبيك. لمن ننسبهم؟ ينسبون إلى أي اسم يذكر، اسم أي اسم، عبد الله بن فلان بن عبد الرحمن، أي كلام. وإذا عرف أبوه فالواجب أن يبقى منسوبا لأبيه، ولا يجوز لك أن تنسبه، ادعوهم لآبائه. الله يقول: وحرم الله النسب، حرم الله عز وجل في قصة زيد التبني، وكان الناس يعظمون أن يتزوج الرجل ابنة ابنه من التبني، ونسخ الله ذلك. ولما طلق زيد زينب بنت جحش تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان زيد ولدا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم الله التبني، وكان يحبه، وكان الحب، وكان أسامة بن زيد ابن الحب، يقال له الحب ابن الحب، وكان زيد أسود، وكان أسامة أبيض. فلما جاء قائف، والقائف الذي ينسب الولد لأبيه من المشي والسمت، فجاء قائف معروف من العرب عند النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى أسامة يمشي وراء أبيه، فقال: هذا من هذا، هذه الخطوات من ذاك. ففرح النبي فرحا شديدا، فرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا بهذه الكلمة، لما قال: هذه الخطوات من تلك. فالواجب عليك بارك الله فيك ألا تنسب هؤلاء، هذا الولد وتلك البنت، لا يجوز لك أن تنسبهم إليك، فإن كان نسبهم معروفا الله يقول لك: ادعوهم لآبائه، وإن كان نسبهم غير معروف فتدعوهم إلى نسب ولا يكون لك نسب، يدعى لاسم غير موجود يكون فيه تعبيد لله وما شابه. واعلم بارك الله فيك أن هذا الولد إن كبر هو أجنبي عن زوجتك وعلى أخواتك، والحل في مثل هذا الباب الرضاعة، فتسأل أهل العلم وتحصر المرضعات من رحمك الخاص على وجه الولد إن كبر تستطيع أن تكون زوجتك مثلا خالة له، كأن ترضعه مثلا أخت الزوجة، فإن أرضعته أخت الزوجة أصبح الولد إيش؟ أصبح خالة، أصبح زوجتك خالة له بالرضاعة، فيصبح محرما، فلزوجتك أن تعامله معاملة الأم لولدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تعلق ولد جعفر في عمرة الجعرانة به صلى الله عليه وسلم واختلف فيه علي وحمزة وزيد، فنسبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه لزيد وقال الخالة أم في الحضانة، أعطاه للخالة. والشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم الخالة أم، الخالة أم، فإذا أصبحت زوجتك خالة له فتصبح كأنها أم، وهكذا بالنسبة إلى الأنثى. الأنثى إن بلغت وكبرت وأصبحت مشتهاة وبدأت تظهر عليها علامات النضج البدني والشهوة فيحرم عليك أن تنظر إليها وتصبح أجنبية عنك، فحتى تدخلها فلا بد مثلا أن ترضعها أختك، مثلا أن ترضعها أختك حتى تصبح خالا لها، فإن أصبحت خالا لها كانت محرما فتبقى في بيتك وتعاملها معاملة الخال لبنت أخته، وهكذا. والله أعلم. نفس الأخ الجزائري يقول نصيحة لمن يقرؤون القرآن جماعة في المسجد، والله من يراهم في عملهم هذا وتودهم لبعضهم البعض أنهم أميين في أحكام الشرع. الذين يقرؤون القرآن بصوت واحد كما قال الإمام مالك فيما ذكر الطرطوشي في كتابه الحوادث والبدع، قال هذه قراءة تسمى الإدارة، وقال الإمام مالك بن أنس الإدارة بدعة أحدثها أهل الإسكندرية. القراءة بالقرآن إدارة، بالإدارة إيش يعني بالإدارة؟ يعني 15 يجلسون يقرؤون سورة الكهف، هذا يقرأ 10 آيات، هذا يقرأ 10 آيات، هذا يقرأ 10 آيات، هذه بدعة أحدثها أهل الإسكندرية. ما هو المسنون؟ المسنون أتقنهم يقرأ، أتقنهم يقرأ، أتقن الناس أداهم صوتا، أحسنهم أداء يقرأ. طب القرآن بالإدارة، القرآن بالإدارة للتعليم لا حرج، يعني الشيخ جالس، الشيخ جالس ويقرؤون عليه ليتعلموا، لتستقيم ألسنتهم بالتلاوة، هذا أمر لا حرج فيه. أما 10 لا يحسنون القراءة ويجلسون ويقرؤون بالإدارة والخطأ قائم ولا أحد يصوب ويتعبدون الله بهذه الطريقة، هذه بدعة، هذه بدعة، وهذا أمر لا يجوز. أما مع بين يدي الأستاذ يقرؤون لتصح القراءة، ليصححوا قراءتهم على الأستاذ، فلا حرج. ووقع خلاف في القراءة الجماعية، يقرأ الجميع بصوت واحد، الشيخ يقرأ الآية ثم البقية يرددون، قال أهل العلم فعل ذلك تعبدا بدعة، وفعل ذلك تلقينا ولا سيما للصغار والأعاجم حتى تستقيم ألسنتهم بالقراءة لا حرج. القراء الذين يقرؤون القرآن ويحفظون القرآن مدارس التلقين والترداد للصغار، هو صنيع أهل موريتانيا اليوم، يبقى الشيخ مع الطلبة الصغار يرددون الصورة 500 مرة، يبقى يردد الشيخ وهم يقرأون، يرددون يقرأون، وهكذا يرددون العلوم المتون. فأهل موريتانيا يحفظون بالترداد، وأهل موريتانيا أهل حفظ، أحفظ قوم على وجه الأرض أهل موريتانيا. وإذا لقيت موريتاني اسأله ماذا تحفظ، العام الموريتاني يحفظ أكثر من أكبر عالم في بلدك أيا كنت، ولو كنت في مصر، وأهل مصر أهل حفظ، يحفظون حفظا عجيبا. حتى يقول الشيخ عطية محمد سالم في تتمة أضواء البيان في تفسير قول الله عز وجل اقرأ، قال: وكان شيخه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وكان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي آية من آيات الله في الحفظ. خرج علينا رجل ضال مضل في مصر في 50ينيات من هذا العصر اسمه محمود أبو ريه، طعن في أبو هريرة، وكان يقول: كيف أبو هريرة يحفظ؟ فرد عليه جمع، ومن بين من رد عليه الأستاذ مصطفى السباعي رحمه الله في كتابه السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، وقال: أنا لا أريد أطول عليك في الرد، لكن أحسن رد عليك أن تخرج من مصر وتذهب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي واجلس بين إيديه وسمع محفوظاته، فإن سمعت محفوظاته تعلم حفظ أبي هريرة. يقول الشيخ محمد عطية محمد سالم، قال: جاءت عمات الشيخ إلى المدينة، قال: فسألته عن عنايتهن بالعلم، قال: متوسطة، ليست من العوام وليست من العالمات. فقلت له: ماذا يحفظ؟ قال: قال لي يحفظ القرآن الكريم والصحيحين ومطأ مالك. قالوا: ماذا يسرد؟ ومنظومة 1000 بيت في السيرة و1000 بيت في النحو. هذا من المتوسطين، هؤلاء المتوسطون. سمعت لي الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله بعض الأشرطة يسرد في الآية أقوال جميع المفسرين، ويقول: ما من أحد من أهل العلم له قول في آية إلا وأحفظه عن ظهر قلب. كل أقوال المفسرين من السلف إلى زمنه يحفظها غيبا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذه الذاكرة أتاك الله إياها عجيبة، تقبل أن تودع فيها أشياء عظيمة، ونحن لم نستخدم منها إلا أقل القليل، إلا أقل القليل. ما حكم الاشتراك في نادي لياقة بدنية لكن هذا النادي تابع لبنك ربوي، مع العلم أن المشترك لا يتعامل مع البنك بأي صورة من الصور، وإنما يدفع ثمن ساعة تدريب في النادي نفسه؟ أولا، ما يسمى باللياقة البدنية والعناية بالرياضة، هنالك أشياء من الرياضة المحمدية مهمة، والطب اليوم يفضل ويرجح ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يرشدنا فيقول لنا: عليكم بالنسلان، عليكم بالنسلان. قال: إيش النسلان؟ قال: المشي الذي فيه شدة، يعني المشي السريع، البدن مشتد وتمشي بسرعة. النبي يقول: إيش عليكم بالنسلان. وأغلب من يمارس الرياضات البدنية يعتني بهذا. ما أجمل عليك بالنسلان تخرج من بيتك للمسجد وتشتد، ما أجمل أن تجعل الشرع في حياتك في أثناء ممارستك للشرع، هذا أجود وأفضل وأحسن. يعني احتسب مشي طويل في الطريق للمسجد مثلا، احتسب أن تسمع ما تحفظ من القرآن وأنت تمشي، وهكذا. ما أجمل أن تضع الشرع، أن توظف الشرع، أن تستفيد من بركات الشرع في حياتك حتى في طعامك وشرابك. يعني مثلا نفطر نأكل زيت وزعتر، وتتذكر قول النبي: كل الزيت ودهنوا به. تأكل زيت تفطر تقول: أنا أكل وأكسب أجر. النبي يقول: نأكل الزيت. أنا أكل والنبي يقول: نأكل الزيت. ما أجمل تكون هذه شعار الحياة. تهنأ بالشريعة. فلا أرى حرجا في الاشتراك لهذا النادي، والتعامل في الشريعة ليس مع الذوات وإنما مع الأفعال. أرأيت لو كنت تبيع الخبز فجاءك رجل يعمل في البنك يشتري خبزا، فهذا حلال وليس بحرام. الأحكام الشرعية لا تتعلق بالذوات، وإنما الأحكام الشرعية تتعلق بالأفعال. فكل فعل أحله الله لك أن تتعامل مع اليهودي ومع النصراني ومع الكافر فيه، إلا إذا وجدت ضوابط أو وجدت مستثنيات، فحينئذ يعمل بالضوابط والمستثنيات. فأن تعامل المرابي بيعا وشراء بما أحل الله من غير ربا هذا حلال. يعني لو أن رجلا سألنا الآن بنك ربوي يعطيني قرض حسن، إيش الجواب؟ أخذه حلالا. بنك إسلامي أعطاني قرض في زيادة، إيش نقول؟ طب أخواني أسأل الله يشرح صدورنا للخير، وجود كلمة إسلامي على البنك ظهرت خير ولا شر؟
شر.
وجود كلمة إسلامي على المستشفى ظهرت خير ولا شر؟ ظهرت شر. لأنه لما تقول بنك إسلامي شو المعنى؟ شو المعنى؟ أنا باقي البنوك مش إسلامية، صحيح؟ هذا ظهرت شر. ولعلي ذكرت لكم في رأيت في أندونيسيا على الخبز حلال، الخبز حلال مكتوب على الخبز حلال، شو يعني الخبز حلال؟ ظهرت إيش هذه؟ شر. في خبز حرام؟ ممكن مع الخبز يضعون أشياء موجود، بس ظهرت شر. يعني وجود كلمة حلال على الخبز ظهرت شر مش ظهرت خير. وجود كلمة إسلامي ليش أخطاء البشر يتحملها الإسلام؟ ليش المستشفى ما يسمى مستشفى ابن الهيثم مثلا، وإحنا أصحاب المستشفى نتحمل أغلاطنا ما يتحملها إسلامنا؟ لكن لا إله إلا الله ما أعظم إسلامنا. إسلامنا من عظمته يحمل كل أخطاء الناس. لو كان هذا الإسلام ليس لله وليس من دين الله ونسبت إليه أخطاء الناس ما بقي قائما، لكنه دين الله سبحانه، دين الله سبحانه. أخ من العراق يقول نحن في العراق ينتشر عندنا نوع من البيوع وهو أن نعطي الخبازة كيسا من الطحين مقابل 100 رغيف من الخبز مثلا، تؤخذ على شكل دفع من غير دفع مال الخباز، فهل يعتبر هذا من الربا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أنت ببر بزيادة، البر بالبر، النبي يقول إيش؟ مثلا بمثل ويدا بيد في الصحيح في الستة صحيحين سنة الأربعة. البر بالبر يدا بيد، يستثنى من اليد باليد والمثل بالمثل الذي لا قيمة له عند الناس. إيش يعني؟ كما كان يحصل مع أبائنا وما زال يحصل في بعض القرى. جاءك ضيف نص الليل ما عنده خبز، المرأة تقرع الجرس، تقرع الباب، ما في جرس طبعا، ولعله ما في باب أيضا، تنادي على جارتها تقول يا فلانة أعطينا رغيفين خبز، تعطيها رغيفين خبز. الله، كانوا حريصين على الكرم على الفقر. فيعشي الضيف، وثاني يوم المرأة تخبز وترسل رغيفين الخبز، تخبز ترسل رغيفين الخبز، هذا ربا في الصورة. بر ببر بإيش؟ بزيادة، لكن معفو عنه. وهذا الذي يسمى عند الفقهاء بالاستحسان. الاستحسان أن يتعطل المعنى الذي من أجله وقع المحذور، وأن يكون أمر يسير مغفور، وأن يكون الأمر يسير المغفور. يعني ما لن يقع نزاع بين الجار والجارة في خبز، في رغيف خبز أو رغيف خبز. أما أن تصبح معاملة دارجة بر ببر ليست يد بيد ولا مثلا بمثل، وأنت لا تعلم هذا شوال بقطع 100 رغيف ولا أكثر ولا أقل، فالشرع من رحمته بالخلق أنه في حياجاتهم الأصلية منع أن تحتكر، ومنع أن تبقى في يد واحد وجعلها بين الناس يد بيد حتى ما يستطيع تحكم.
حلوة يا شيخ.
مثل الهواء، الهواء من رحمة الله فينا جعله بيده وليس بيد أحد من الخلق. مش ممكن أحد يقضي عليك مباشرة، فهناك حجيات أساسية جعلها الشرع منع إلا أن تعطي يد بيد حتى تبقى قويا، حتى تبقى حاجياتك الحياتية المعتادة تبقى عندك. ولذا كل المطعومات المدخرة هي علة الربا، الشيء الذي يوزن ويدخر ويقتات ولا يفسد إذا وضع برا الثلاجة كما يقولون، كالتمر والزبيب والشعير والبر ومثله الأرز، كل المطعومات هذه تبقى كل واحد عنده مخزونه، كل واحد عنده مخزونه في بيته طعامه، يقيم أوده ويجعله لا يموت جوعا. هذا مقصد أصلي شرعي منع الشرع أن يكون هذا الشيء بيد جهة معينة. هذا معنى تحريم الربا. نحن نقول الربا حرام، هذا معنى تحريم ربا الفضل. الربا قسمان، فضل ونسيئة. فربا الفضل يمنع أنه جهة معينة في تدابير وقائية منع الشرع أن تحتكر هذه الأشياء بيد شخص غني جهة ما، فجعل دائما الأقوات يد بيد مثل بمثل، خذ واعطي، يد بيد يعني هات وخذ، مش للغد ولا بعد ساعة أو ساعتين. تدابير وقائية صحيحة رائقة رائعة حتى الإنسان يبقى في عزة وأنفة، وحتى تبقى حاجياته عنده وهكذا.
حلوا يا شيخنا الله يحفظك. حل المشكل عند إخواننا في العراق، أخينا أبي بكر يسأل.
نعم.
حل المشكلة كيف؟
حل المشكلة يشترون الخبز.
يشترون
يبيعون. أو يبيعون البر الطحين وثم به يشترون الخبز. ثم يشترون الخبز. أخ يقول بعض الناس إذا أقبل رمضان يعلقون اللافتات مكتوب فيها تهنئة للمسلمين بقدوم شهر رمضان، أو يعلقون النشرات الضوئية مكتوب فيها رمضان مبارك، فهل يعتبر هذا من البدع؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أظلكم شهر عظيم. قال ابن رجب في لطائف المعارف قول النبي صلى الله عليه وسلم أظلكم شهر عظيم فيه بالتضمن ما قد يفيد في التهنئة بالعيد، فيه بالتضمن ما قد يفيد بالتهنئة بالعيد. ولما كان يسأل أحمد رحمه الله كان يقول أما أنا فلا أبدأ، ومن هنأني هنأته أحمد، وأنا أرى هذا أسلم الأقوال، يعني أنا لا أبدأ لكن من هنأني هنأته. وليس من الحسن كما ذكرت لعلي في غير هذا المجلس أو في غير هذا المكان، يعني وضع ما يسمى بالهلال إلى آخره على البيوت في رمضان، هذا ليس حسنا. هذه عادة للنصارى يضعونها لما يكونوا أقليات في غير بلاد النصارى. احنا الحمد لله كلنا مسلمين، وضع هذه الأهلة، وضع الأهلة على البيوت إشارة كأننا إيش؟ كأننا غرباء أو كأننا في أحياء غير مسلمة. يعني النصارى يضعونها مثلا في الهند بين البوذيين أو عبدة البقر، إذا ولد النصارى يضعون في أعيادهم هذه العلامات. ثم بعض الناس ولا أدري من أين جاء هذا الأمر، يعني يظن أن الهلال شعار إسلامي، ولا أدري من أين جاء أن الهلال شعار إسلامي. يعني لو حق لنا أن نسأل وضع الهلال على المأذنة أو شعار الهلال ليش إسلامي؟ ليش إسلام شعار الهلال إسلامي؟ تدرون ليش إسلامي؟ لأنه موجود في العالم التركي بس، وهذا مش مستند شرعي. وجوده في العالم التركي ليس مستند شرعي، يعني تضع علم تركيا في بيتك هذا إسلام؟ ليس هذا إسلام، لا يلزم. ليس نعم، تركيا كانت آخر عاصمة المسلمين في الدولة الإسلامية، لكنها كان عندها ظلم وجهل وكذا، ما نحتاج أن نتكلم لا سيما في يهود الدولمة في الفترة الأخيرة، والجهل الحاصل قبل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. السؤال الثاني، ذكرتم في دروس شرح القواعد تحت باب العموم بأن الأل التي للجنس تفيد العموم. نعم، ال التي تدخل على المفرد أو الجمع، والمفرد أو الجمع إذا أضيف فإنه من ألفاظ العموم عند الأصوليين. فهل قولنا الرجال خير من النساء يفيد العموم؟ علم مع العلم أن هناك نساء هي أفضل من 100 رجل. أخوكم أبو بكر الخطاب من العراق، حق لك أن تكون أبو بكر والخطاب، صلى الله يحفظك من كيد الشيعة، جمعت بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. أما الرجال خير من النساء فهذا على العموم، عموم الرجال خير من عموم النساء، عموم الرجال خير من عموم النساء. وهذه الخيرية هي خيرية السيادة والقوامة، والقوامة يعني كادت تفقد عند الرجال اليوم ونحن قلت بالله، لأن القوامة لها سببان، والسنة والقرآن توأمان. ربنا يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. فالخيرية المذكورة هي خيرية القوامة. انظر في المجتمع، إذا وجدت أسرة علاقاتها مع الناس مضطربة، مع الأقارب فيها اضطراب شديد، اعلم أن الذي يحكم هذه الأسرة امرأة. وإذا كانت هذه الأسرة علاقاتها ثابتة مع الجيران مع الأقارب يكون الرجل، فالرجل صاحب حكمة وصاحب عقل، وعقله بالجملة زائد عن العاطفة، والمرأة بالجملة عاطفتها زائدة على عاطف عقلها. المرأة طبعها خلق طلقة الله لها أن عقلها ناقص بالنسبة إلى عاطفتها، والرجل في خلقته أن عاطفته ناقصة بالنسبة إلى إيش؟ إلى عقله. فمع نقصان عقل المرأة عن عاطفتها فعقول بعض النساء أحسن من عقول بعض الرجال، هكذا نفهم المسألة. لا نفهم أن الرجل خير، الخيرية المطلقة من كل جانب، وإنما الرجل كما قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء. لماذا يا رب؟ أولا بما فضل الله بعضهم على بعض، ثانيا بما أنفقوا. فإذا أصبح الرجل جالس في البيت والمرأة تعمل، إيش يصبح الأمر؟ إيش يصبح الأمر؟ تصبح القوامة، نصف القوامة مفقود، نصف قوامة الرجل مفقود. السبب الثاني لما يفقد تقوى إيش؟ يشكو بعد درس الخميس، خرج معي شاب فيشكو زوجته، يقول ذهبت للعمل فوجدت في علاقة بين زوجتي وبين ابن صاحب الشركة التي تعمل عندها، وأنا جالس عندها أغلب الجلسة كانت مكالمة بينه وبينها، هي زوجة، شو تعمل أنت حبيبي؟ قال أنا ما بشتغل، جالس في البيت. هو جالس بشتغل في البيت وبشكو من زوجته، وزوجته تعمل وتنفق عليه. إيش تكون حال الزوجة الآن؟
قوامة عليه.
إيش تكون حال الزوجة؟ قوامة لها، قوامة لها. فإذا أردت أن تستلب، أن تسترد قوامتك، اعمل يا أخي، اتعب، اشتغل، جلس زوجتك وانت اعمل. الله يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، هذا الحديث رجال خير النساء. ثم وبما أنفقوا، استرد نصف القوامة التي ذهبت عنك، نصف القوامة التي ذهبت عنك. دائما الرجل الذي يعمل والزوجة إن كانت في البيت، كلمة الزوج أقوى على المرأة من كلمة الزوج إن كان يعمل وراء إن كانت تعمل. وإذا كانت المرأة التي تعمل والزوج في البيت القوامة تساوت، صار هي التي تدير الرجل مش هو الذي يديرها، مشكلة مشاكل. أسأل الله الرحمة. هل يجوز العمل في شركة تأمين سيارات؟ على أي حال شركات التأمين تجوز ضرورة في التعامل معها، والضرورة تقدر بقدرها في التعامل. وشركات التأمين جلها في ديارنا عبارة عن مكاتب تأمين، وكلها ترد إلى شركات عالمية، ويكون التأمين فيها قمار محض. ولو تعلم شركاء من الذين يملكون النصيب الأوفر والأكبر في شركات التأمين لما قبلت بهذا. لا أنصح أبدا العمل بشركات التأمين. لا أنصح أبدا بالعمل في شركات التأمين. إذا صلى الخطيب على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة هل أنا أصلي عليه؟ النبي يقول صلى الله عليه وسلم في ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغيت، أو قال فقد لغوت. قال أهل العلم: الأمر بالمعروف على أهميته وفضله يوم الجمعة ممنوع، فقالوا ما دونه مثله، وما دونه تشميت العاطس ورد السلام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم باللسان بالنطق. إذا كان الأمر بالمعروف ممنوع والنبي جعله لغوا، فإذا سمعت رجلا عطس فحمد الله شمته بعد أن يسكت الإمام ولو بالجلوس بين الخطبتين، ولا تشمته والإمام يخطب. وإذا سمعت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلبك ولا تتلفظ بلسانك. أول وقت المسح على الخفين متى يبدأ؟ وهل هذه المسألة خلافية؟ نعم المسألة خلافية، وفيها ثلاثة مذاهب: مذهب سهل، ومذهب عسر، ومذهب وسط. أسهل المذاهب هو الذي أراه صوابا في المسألة. أسهلها أن يبدأ المسح، أن يبدأ التوقيت من أول مسحة، أول ما تمسح تبدأ توقيت. وأصعبها أن يبدأ التوقيت من اللبس، مجرد ما تلبس بنبدأ بالتوقيت. وقد ألبس الصبح وأول مسحة تكون بعد العصر، فعلى التوقيت بالصبح يبقى لي أن أمسح إلى الصبح اليوم الثاني، وعلى التوقيت بالعصر يبقى لي أن أمسح إلى عصر اليوم الثاني. أيهما الأسهل أيهما الأصعب؟ الأسهل أن يقال من أول مسحة، والأصعب أن يقال من أول لبسة. ومنهم من قال توسط فقال من وقت نقض الوضوء، يعني أنا لبست الصبح ما تنتقد وضوء بعد الظهر أول مسحة العصر، فالمذهب يقول من الصبح للصبح، ومذهب يقول من بعد الظهر من وقت أول انتقاض الوضوء، ومذهب يقول من أول المسح. والصواب أن التوقيت يبدأ من أول مسح، من أول مسحة تبدأ توقت، هو توقيت المسح ما تستخدم تبدأ الوقت. يعني أنا قد ألبس العشاء وأنام ويبدأ المسح بالفجر، يبدأ المسح بالفجر، فالفرق صار طويل، الفرق صار طويل بين اللبس وبين المسح. فالصواب والله تعالى أعلم أنك تبدأ المسح من أول مسحة. رجل كان عنده علاقة محرمة فأنجب منها وتاب إلى الله، فهل واجب عليه أن ينفق على الولد ويسميه باسمه، هذه مسألة شائكة، والكلام فيها على ألوان وضروب، والمرجو من الأخ السائل أن يفصل حتى نفصل. فكل زواج فيه شبهة وإن كان حراما فإن الولد ينسب إلى أبويه. أعيد، كل زواج قام على شبهة. شو يعني على شبهة؟ يعني مثلا اتفقوا إياها وأعلن، لكن الشروط ناقصة، أبوه ما بيعرف، ما في مهر، ما أعطاها مهر مثل زواج البدل، زواج الشغار، زواج نقص منه شيء، ذهب لمحكمة وأبوه ما بيدري. هذا ممكن رجل يتفق مع امرأة ويذهب للمحكمة ويكتب العقد وأبوها وأهلها ما بيدروا، هذا زواج قائم على شبهة. إيش الشبهة؟ إنه والله القاضي أفتاء أو القاضي الشرعي بيعقد على غير رضا الوالد وغير رضا ولي، وهذا يقع مع بعض الكبيرات في السن وأبائهم نسأل الله الرحمة لا يفهمون. طب الإنسان شهوة، المرأة فيها شهوة والرجل فيه شهوة، عندك ابنة طلقت، عندك ابنة ما تزوجها وتقدم لها رجل، لماذا لا تستر عليها؟ ماذا تريد منها؟ ماذا تريد منها؟ أباء عجيبين، في بعض أباء عجيبين. والذي نفسي بيده يا إخوة، حدثتني امرأة بالقصة الآتية، وفي هذا عبرة للمستمعين سواء من إخواني الفضلاء الحضور أو ممن يستمعوني الآن أو بعد الآن خلال التسجيل. حدثتني امرأة تقول أنا أعمل في شركة وصاحب الشركة رجل فاضل صاحب ديانة وصاحب خلق، طلبني من أبي فرده أبي، وكان والدي يطمع أن يزوجني لبعض الأقارب البعيدين في القربة، يعمل في بعض دول الخليج يطمع بالمال يعني. قال ثم عاود الكرة في الطلب فرفضني، ثم عاود الكرة مرة ثالثة فرفضه. قال فاتفقت أنا وإياه أن نكتب العقد ويفتح باب شرعي، وقالوا تزوجني دون أن نعلم أحد من أهلي، لكن أولم وكتب العقد وفتح لي بيت وأنا حامل، وجاء الرجل الإمارات هذا الذي يعيش في الخليج ووالدي غدا يريد أن يكتب كتابه علي، يكتب كتابه على امرأة متزوجة ذات بعل وذات حمل، إيش أعمل؟ أنتحر؟ تقول إيش أعمل؟ أنتحر؟ إيش أعمل الآن؟ إيش أقول؟ كيف حل المشكلة؟ هذه المشكلة مشاكل تقع، من المجرم في هذه المشكلة؟ ليش أبوه ما يقبل؟ طيب أنت جاءك مرة ومرة ومرة وتعمل عند الرجل، تركها بالعمل، جلس في الدار، خلاص ظهر الأمر. انظر إلى هذه القصة وانظر. قالت يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. لما جاءوا موسى عليه السلام قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. هي تقول لأبوها يا أبت استأجر، هو إيش يقول له؟ إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. شو يعني؟ الأب عاقل فهم إيش بدها، هو هي بتقول يا أبت استأجر، هو إيش بيقول؟ إني أريد أن أنكحك، من سينكحه؟ اللي قالت استأجر، لكن أريد يستر عليها، قال إحدى ابنتي هاتين. انظر الأدب العجيب، ما شهر بالبنت وستر عليها باللفظ، قال إحدى، ومباشرة فهم ما وراء الطلب، ما وراء طلب البنت، وأقول لكم شيئا قد تستغربونه لكن هو جرى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي يقول في سنن ابن ماجه بإسناد صحيح: لم يرى للمتحابين مثل النكاح. إيش لم يرى للمتحابين؟ يعني الإنسان عاطفة، والزواج لما الشاب يوصل إليه ذكر أو أنثى بحاجة لزوج، يعني ليست المسألة مسألة جنس فقط، المسألة مسألة عاطفة. فلو أن رجلا سمع مثلا بقريبة أو بجار أو بصديقة لأخته أو العكس، البنت سمعت بشاب ارتاحت إليه بعفة ودون أي لقاء، دون أي محذور شرعي، فالنبي يقول ليس لهما إلا النكاح، لم يرى المتحبين، اجمع بينهما. والله بعض الأخوات التائبات تقول لي على الهاتف: لو أني أجد شابا مستقيما يشترى لأشتريه، اشتري زوج. تقول: لو أني أجد شابا مستقيما يشترى لأشتري. ما أدري إيش نقول بعد هذا، ما أدري ماذا نقول بعد هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا أطلب الاستفصال من الأخ السائل أو الأخت السائلة حتى أعطي الجواب، لكني أوجز فأقول أن الولد القائم على الولد الذي جاء من نكاح فيه شبهة مع حرمة العقد والإثم بين الأزواج والإثم في الصلة بين الذكر والأنثى، إلا أننا ننسب الولد لأبويه في الزواج الذي فيه شبهة، وهذا أمر يوسع كثيرا على إخواننا في إيش؟ في ديار الغربة، في ديار الكفر، بيتزوجها وبدعو أصحابه وما في عقد زواج. إيش هذا نوعه؟ زواج قائم على شبهة، يعني ما بنقيم عليهم حد الزنا. متى سقط حد الزنا بين الزوجين الولد ينسب لأبوه، متى أسقطنا حد الزنا أثبتنا الولد لمين؟ لأبوي. مثل رجل تزوج امرأة فتبين له أنها إحدى محارمه بالرضاعة مثلا، الولد لمين ينسب الآن في هذا النكاح؟
لهما،
ونفرق بينهما. رجل شيخ الإسلام ابن تيمية من بين سائر فقهاء رحمه الله تعالى وسع في هذا الباب توسعة الحمد لله الذي وجدناها وظفرنا بها. شيخ الإسلام يقول: من المرأة إذا لم تتصل إلا بهذا الرجل ولا يعرف لها صلة بغيره وكانت بينهما عشرة محرمة ثم تابا أو أسلما ثم أسلما ولم يكن بينهما صلة بين هذه المرأة صلة إلا بهذا الرجل وكانا كافرين ثم أسلما فإن الولد ينسب إليهما. وهذه توسعة رائعة من شيخ الإسلام لمن يسلم من الكفار. بعض الناس شاب وشابة يسلمون وتكون بينهما صلة محرمة وبين هذه الصلة يكون ولد، واستدل شيخ الإسلام على هذا الجواب بأن عمر رضي الله تعالى عنه ألاط أي ألحق أولاد الجاهلية بأبائهم. في الجاهلية تكون علاقات محرمة، وعمر ألحق الأولاد في الجاهلية من أسلم آباؤهم وكانت بينهما صلة محرمة في الجاهلية، فألحق عمر الأولاد بمن؟ بأبائه. يأتينا اليوم يأتينا بعض إخواننا فيقول لك: أنا زوجتي ما كافرة، كانت كافرة، كنا كفار، وما أنا ما تزوجتها يا صاحبيتي، وإلي منها ولد أولاد، ثم أسلمنا، ثم أسلمنا، إيش حكم أولاد؟ أقول أولادك. الحمد لله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله خلافا للمذاهب الأربعة، وقول شيخ الإسلام في هذا الباب في هذا الزمان يفتى به، يفتى به. الحمد لله، الحمد لله، إمام من أئمة الهدى وعالم كبير علماء أهل السنة، يفتيك بأن الأولاد أولادكم، الولد ينسب لك ولأمه، وليعش الولد في أحضانكم. لكن الأئمة الأربعة يقولون ولد زنا، وإذا كانت بنت تكون محرمة على أبيها، وهكذا. لكن لله الحمد لله شيخ الإسلام يفتي بهذا. أكتفي بهذا القدر لأكمل إن شاء الله في درسنا القادم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.